الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على عبده بعد هدايته إلى الإسلام أن يوفقه إلى العلم النافع الذي تزول به العوائق من طريقه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وتتحقق به الأسباب الموصلة إلى فضل الله سبحانه وتعالى، فتزول به الشبهات والشهوات عن القلب، وتتحقق به الأسباب الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ومن تحقق له العلم النافع تحقق له كل خير. ولذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الخير الذي يحصل بالعلم النافع: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الخيرات ومفصلا لها: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذا لا يزال الخير في الأمة ما دام العلم باقيا فيها، وما دام تعظيم العلماء ظاهرا فيها. وهذا ما ينبغي على العقلاء أن يتضافروا على بقائه في أمتهم. ثم أيها الإخوة، كانت الجزيرة العربية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في جاهلية جهلا، وظلمة ظلما انحطت فيها عقول الناس، حتى عبد العرب آلهة من الأصنام وغيرها، وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكان الواحد منهم يعبد حجرا يرى أنه لا يدفع عن نفسه سوءا ولا يجلب خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه، بل قد يصنع الواحد منهم إلهه من تمر فإذا جاع أكله ثم صنع بدله. ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم دهريون أنكروا الخالق والبعث وقالوا: الطبع المحيي والدهر المثني. ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبدوا الملائكة، وأشتات منهم عبدوا النار، واستتبع ذلك الانحراف في العقيدة، انحرافات في العبادة والسلوك وانحرافات أخرى، وكانوا يسيبون السوائب فيحرمون ظهر الأنعام فلا يحمل عليها شيء نذرا للأصنام، ولا يركبها أحد، ولا تحبث عن مرعى ولا ماء، وانحرفوا بالحج عن وضعه، فوضعوا الأصنام حول الكعبة وجرى الطواف حولها ويطوف بعضهم عراة، وكان القادم من خارج الحرم إذا أراد دخول الحرم طرح ثياب الحي وأزواج الحي واستبدلها بثياب من الحرم، فإن لم يجد طاف عريانا، وكانوا ينحرفون عن الحق في أسماء الله فيلحدون في أسمائه وينكرون بعض صفاته، وجعلوا الجن شركاء لله ونسبوا لله الولد سبحانه وجعلوا له سبحانه البنات، وكانوا يفخرون بالأحساب والأنساب ويطعنون في أنساب غيرهم ويعيرون بعضهم بفعل الأمهات والآباء، وكان العظيم عندهم في ميزانهم صاحب المال والجاه، وكانوا يزدرون الفقراء والضعفاء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، وكانوا يظلمون المرأة ظلما عظيما فلا ميراث لها، وكان الرجل يتزوج بزوجة أبيه إذا مات عنها ويرثها إرث المال، وكان للرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وإذا أبغض الرجل امرأته طلقها، فإذا قاربت الانتهاء من العدة راجعها ثم طلقها، وهكذا تبقى معلقة من غير حد، وكان المجتمع مجتمعا قبليا طبقيا، وكان الفرد جزءا من قبيلته يعيش في فلكها، الرشاد ما اختارت والغواية ما اجتنبت، ولذا يقول قائلهم وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترسد غزية ارسدي، وكثيرا ما تكون وسيلتهم للعيش السلب والنهب، فيغيرون على قبيلة فيسلبون اموالها ونساءها ثم تثأر القبيلة المغار عليها، وهكذا سلسلة لا تنتهي، الى غير ذلك من الصور المظلمة الكالحة التي تدل على انتكاس الفطر وانحطاط العقل البشري، ولم تكن الامم الاخرى على وجه البسيطة احسن حالا، وبالجملة لم تكن على ظهر البسيطة امة صالحة ولا مجتمع قائم على الاخلاق الفاضلة ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء سالم من التحريف، وكان الإنسان قد هانت عليه إنسانيته فتخبط في دياجير الظلمة وعبد الحجر والشجر والنهر والبشر، وكل ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا، وفشت عادات فاسدة فيها فساد البر والبحر، الخمر يعاقر إلى حد الإدمان، والربا يتعاطى بكل صور الظلم، واستلاب الأموال والقسوة والظلم شعار الأقوياء، فجو العالم كله كان يموج بالظلمات إلا بقايا من أهل الكتاب على دخن فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وفي هذا الظلام الدامس شاء الله عز وجل أن ينبلج الفجر ويظهر النور، فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وجاء للناس من عند الله بما فيه الحياة الكاملة الفاضلة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجعل الله عز وجل الهداية عن طريقه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته إذا أرادوا الحياة الفاضلة الهانئة الطيبة المباركة السعيدة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ونهى عن كل شر. فهذا الدين العظيم جاء لسعادة البشر، جاء لتحقيق مصالحهم ودفع الضرر عنهم. فما من مصلحة في الدنيا كائنة إلا وأرشد إليها على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. وما من شر في الدنيا كائن إلا حذر منه على سبيل الخصوص أو على سبيل العموم. فدخل الناس في دين الله أفواجا، واستقامت عبادتهم، وصلحت أحوالهم، وتحقق توحيدهم، وتخلصوا من العادات الضارة. وكان شعارهم المطلق التسليم لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا خيرة ولا وقوف للنظر والتفكر، وإنما هو تسليم مطلق. فعندما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال الصحابة وقد كانوا يشربون الخمر قبل ذلك؟ قالوا: انتهينا وأهرقوا الخمور من ذلك اليوم. فاطمأنت نفوسهم وتآلفت قلوبهم واتحدت كلمتهم وعاش مجتمعهم عيشة مباركة نقية تقية. ثم عندما قبض الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم صار الصحابة رضوان الله عليهم من بعده على نهجه، واقتفوا أثره ونشروا ما جاء به في أقطار الأرض. فنعمت المجتمعات بالخير والأمن والاستقرار، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس وأخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك، وأعظم الناس على الإطلاق تدينا واتباعا واقتداءا، وهم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بفقهه. فلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تربية، وكفاك برسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا. فكانوا في فهمهم للنفوس غاية المنتهى. وفي عصر الصحابة رضوان الله عليهم، في هذا العصر العظيم، في هذا القرن العظيم، نبتت نوابت من غيرهم تدعو إلى تطوير فهم النصوص وعدم الأخذ بفهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص. وادعوا أن فهم الصحابة للنصوص فهم قاطر، وأن الأمة تحتاج إلى فهم جديد ابتدعوه وأنشأوه، وأظهروا فكرا جديدا وطريقة جديدة. فظهرت الخوارج الذين أول كثير منهم النصوص تأويلا يوافق أهواءهم ومراداتهم، وتركوا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص، فأتوا بالطوام وحكموا على أهل الذنوب بالكفر مطلقا وخروجهم عن الإسلام وتخليدهم في النار، ورأوا الخروج على إمام المسلمين الفاسق بزعمهم، وأن مخالفيهم يستحقون السيف، وأن دماءهم حلال، إلى غير ذلك من الطوام الكبرى. لماذا؟ بسبب تركهم لفهم الصحابة رضوان الله عليهم وإيجادهم لفهم جديد للنصوص دعوا فيه هذه الدعوة إلى تطوير فهم الكتاب والسنة. وظهر أيضا القدرية في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وتركوا فهم الصحابة وابتدعوا فهما جديدا فقالوا إن الأمر ألوف، أي أنه مستأنف مبتدأ من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب. وقالوا إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعطيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه، فكان علمه سبحانه عندهم تابعا لفعل الناس. وقد ذمهم السلف، وتبرأ منهم من أدركوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا كان ظهور هذه الفرق المنحرفة تحت دعوى التجديد في فهم نصوص الكتاب والسنة، وادعوا فهما جديدا صحيحا غير الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأعرضوا عما قرره الصحابة رضوان الله عليهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. واستمرت الأيام، وانفتح المسلمون على حضارات أخرى، وترجمت الحضارة اليونانية، ودخل المنطق على المسلمين، فظهرت دعوى تطوير الاستدلال، ونصب ما يسمى بدليل العقل، وردت النصوص من الكتاب والسنة بزعم مخالفتها للعقل، وانفتح باب التأويل على مصراعيه بدعوى دلالة العقل، وظهر ذلك جليا عند المعتزلة والأشاعرة وأضرابهم. وهكذا رأت هذه الفرق عدم صلاحية فهم السلف وعدم صلاحية استدلال السلف، ودعت إلى تطوير ذلك فهما واستدلالا، فساقوا إلى المسلمين من البدع والشر ما الله به عليم. فكانت هذه الدعوة دعوة لتطوير الاستدلال، فأوجدوا دليلا قدموه على دلالة الكتاب والسنة، وزعموا بزعمهم أنه الدليل القاطع الذي لا يحتمل غير ما يدل عليه، وأخروا دلالة الكتاب والسنة وقالوا إنها لا تفيد اليقين إما دلالة وإما ثبوتا. وأوجدوا فهما جديدا دعوا فيه إلى تطوير فهم النصوص، ورأوا أن السلف ما كانوا يفهمون النصوص فهما صحيحا، وإنما كانت طريقتهم بزعمهم أسلم، لأنهم ما كانوا يفهمون النصوص، وكانت طريقة الخلف أعلم، لأنهم فهموا النصوص بهذه الاستدلالات المحدثة. وشاء الله عز وجل أن تتقلب الأيام وتتغير الأحوال، حتى فشى الجهل في معظم أنحاء الجزيرة العربية، وأصبح الناس يعيشون في جاهلية في كثير من أمورهم، حتى عبد من عبد منهم القبور والأحجار والجن والصالحين، وكانت القبائل يغير بعضها على بعض، وكان العلم مندرسا وسوق الجهل قائمة، إلى أن شاء الله عز وجل فقام شيخ الإسلام ومجدد الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والعودة إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وآجره الإمام الموفق محمد بن سعود رحمه الله عز وجل، فظهر العلم في نجد وعاد المجتمع إلى الخير. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل، كانت الجزيرة العربية في مجملها تعيش فقرا وعدم استقرار وعدم أمن، وكان الناس يعيشون في خوف شديد، حتى أن الرجل كان إذا خرج إلى الحج يودع أهله وداع المفارق، وإذا عاد إليهم استقبلوه كالمولود الجديد، وذلك لفقد الأمن في الجزيرة. كان القوي يبطش بالضعيف، كان الرجل يقتل الرجل من أجل درهم أو نحوه، ويظلم الناس بعضهم بعضا. فوحد الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل البلاد على التوحيد وعلى الكتاب والسنة، على ما لا يجتمع المسلمون إلا عليه، ألا وهو فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلن يجتمع المسلمون في أي وقت كان إلا على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإن كل فهم غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لهو تفريق للأمة وتمزيق لوحدتها وتشتيت لكيانها، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. فبدل الله الخوف أمنا والفقر غنى، وتفجرت البركات من الأرض ونزلت البركات من السماء، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واستمر أبناء الملك عبد العزيز من بعده على هذا المنهج القويم، ينصرون الفهم السليم الصحيح للإسلام، ويحفظون الله في هذه البلاد بحفظ دينه فحفظهم الله، وسيبقون إن شاء الله على ذلك محفوظين بحفظ الله، ولن يضيع الله من يحفظه أبدا. والله الذي لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، من حفظ الله حفظه الله عز وجل من كل سوء. ولما كان اليوم ابنا للأمس، ولما كانت الأيام تتقلب، ولما كان لكل سلف خلف ولكل دعوة جديدة أثرا في القديم، ظهرت اليوم دعاوى لتطوير التعامل مع الإسلام وما جاء به. ويمكن بصدر هذه الدعاوى أن نقسم هذه الدعاوى إلى اتجاهين رئيسين: الأول دعوة التطوير في فهم النصوص وتفسيرها بما يلائم العصر بدعوى الانفتاح على الآخرين وتأثر المجتمعات ببعضها. فهناك من يقول: يجب علينا في هذا الزمان أن نطور فهمنا للكتاب والسنة بحسب مستجدات العصر، وبحسب انفتاحنا على الغرب، وبحسب ما طرأ على عصرنا من أفكار ونحوها. يجب أن نترك فهم السابقين وأن نتخلص من الإرث القديم، ونبدأ بصفحة جديدة في تفسير للإسلام جديد يناسب المجتمعات. هذه دعوة. والثاني، الاتجاه الثاني، دعوة التطوير في الأحكام الشرعية وما جاء به الدين، بمعنى دعوة تغير الأحكام بتغير الأزمان. فأما الدعوة الأولى فإن كان المراد بها إحداث تفسيرات جديدة للنصوص وإحداث أقوال جديدة في فهم النصوص لم تكن موجودة عند المتقدمين، فهي دعوة ليست جديدة وليست وليدة اليوم، بل دعت إليها فرق متقدمة، بل ما ظهرت الفرق إلا وهي تدعو إلى ذلك. دعا إليها أهل الانحرافات الفكرية على مر تاريخ المسلمين، وهي جلبت للمسلمين الفرقة والشتات والقتل والتدمير، فما من شر انفتح على المسلمين إلا وهو تحت هذه الراية قديما وحديثا. الشرور التي انفتحت على المسلمين في التاريخ إذا تأملناها وجدنا أنها انبثقت من قولهم تفسير صحيح للنصوص غير التفسير القديم. وإذا نظرنا إلى الانحرافات المعاصرة وإلى ما يحدث من شرور في بلادنا وبلاد غيرنا من بلاد المسلمين، وجدنا أنها تحت هذا الشعار، تحت دعوى الفهم الصحيح للكتاب والسنة بزعمهم تطوير الفهم بما يعاد به إلى الكتاب والسنة مع انقطاع السلسلة المباركة بيننا وبين من جاء بالكتاب والسنة، هكذا يزعمون. والمعلوم المتيقن عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، أن المتقدمين إذا فسروا النص بمعنى اتفقوا عليه لم يجز لمن بعدهم أن يحدث تفسيرا جديدا يخرج عن هذا التفسير. فمثلا أجمع السلف على تفسير الاستواء في قول الله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، بمعنى على واستقر وارتفع، وتواترت كلماتهم على هذا. فلا يجوز لمن بعدهم إحداث تفسير بأنه بمعنى استولى أو بغير ذلك من المعاني من أضرب التأويل. وكذلك أجمع السلف على إثبات يد حقيقية لله سبحانه وتعالى تليق به سبحانه على مقتضى قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس لمن بعدهم تفسير اليد بمعنى القدرة او النعمة او غير ذلك وهكذا. وايضا اذا اختلف المتقدمون في تفسير النص على قولين او اكثر فانه لا يجوز لمن بعدهم احداث قول يخرج عن تلك الاقوال. فان القول الجديد المحدث ان كان حقا فمعنى ذلك ان الامة جهلت الحق في فترة من فتراتها واجمعت على الباطل، وهذا ما لا يكون في امة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الأدلة القطعية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وإن كان القول الجديد باطلا وهذا المتعين قطعا وجب تركه والأخذ بتفسير السابقين واختيار الأصح من أقوالهم فيما اختلفوا فيه من تفسير النصوص. فمثلا اختلف المتقدمون في تفسير القرء، فمن قائل إن القرء هو الطهر، ومن قائل إن القرء هو الحيض. فليس لأحد أن يأتي اليوم فيأتي بتفسير جديد فيقول مثلا إن القرء هو الأسبوع فثلاثة قروء تعني ثلاثة أسابيع، أو يقول إن القرء هو الشهر فثلاثة قروء تعني ثلاثة أشهر أو نحو هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل مبينا حقيقة هذه الدعوة وموضحا موقف أهل الحق منها، يقول السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف وصار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. وهذه سمة في جميع الفرق المنحرفة عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم قديما وحديثا، فإن اعتمادهم إنما هو على قول شيوخهم وعلى أصول شيوخهم على ما أصله شيوخهم ثم تأتي النصوص تبعا لذلك، فما وافق هذه الأصول نصر وأظهر وما خالف هذه الأصول أول وترك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. وليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف. تأملوا هذا الكلام المتين أيها الإخوة، وانظروا إلى الفرق المنحرفة في عصرنا وفي غيره كيف ينطبق عليها هذا انطباقا تاما. ثم قال ولهذا، لما تقدم، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. يقول الشيخ وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم. وهؤلاء جوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا العلماء على حكمها. وهذه الأمور
أخي الكريم تابع ما تبقى في الوجه الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة جار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على عبده بعد هدايته إلى الإسلام أن يوفقه إلى العلم النافع الذي تزول به العوائق من طريقه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وتتحقق به الأسباب الموصلة إلى فضل الله سبحانه وتعالى، فتزول به الشبهات والشهوات عن القلب، وتتحقق به الأسباب الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ومن تحقق له العلم النافع تحقق له كل خير. ولذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الخير الذي يحصل بالعلم النافع: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الخيرات ومفصلا لها: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذا لا يزال الخير في الأمة ما دام العلم باقيا فيها، وما دام تعظيم العلماء ظاهرا فيها. وهذا ما ينبغي على العقلاء أن يتضافروا على بقائه في أمتهم. ثم أيها الإخوة، كانت الجزيرة العربية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في جاهلية جهلا وظلمة ظلما انحطت فيها عقول الناس، حتى عبد العرب آلهة من الأصنام وغيرها، وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكان الواحد منهم يعبد حجرا يرى أنه لا يدفع عن نفسه سوءا ولا يجلب خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه، بل قد يصنع الواحد منهم إلهه من تمر فإذا جاع أكله ثم صنع بدله. ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم دهريون أنكروا الخالق والبعث وقالوا: الطبع المحيي والدهر المثني. ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، وأشتات منهم عبد النار. واتبع ذلك الانحراف في العقيدة، انحرافات في العبادة والسلوك وانحرافات أخرى، وكانوا يسيبون السوائب، ف فيحرمون ظهر الأنعام فلا يحمل عليها شيء نذرا للأصنام ولا يركبها أحد ولا تحبث عن مرعى ولا ماء. وانحرفوا بالحج عن وضعه فوضعوا الأصنام حول الكعبة وجرى الطواف حولها ويطوف بعضهم عراة. وكان القادم من خارج الحرم إذا أراد دخول الحرم طرح ثياب الحل وأزواج الحل واستبدلها بثياب من الحرم، فإن لم يجد طاف عريانا. وكانوا ينحرفون عن الحق في أسماء الله فيلحدون في أسمائه وينكرون بعض صفاته، وجعلوا الجن شركاء لله ونسبوا لله الولد سبحانه وجعلوا له سبحانه البنات. وكانوا يسخرون بالأحساب والأنساب ويطعنون في أنساب غيرهم ويعيرون بعضهم بفعل الأمهات والآباء. وكان العظيم عندهم في ميزانهم صاحب المال والجاه، وكانوا يزدرون الفقراء والضعفاء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا يظلمون المرأة ظلما عظيما فلا ميراث لها. وكان الرجل يتزوج بزوجة أبيه إذا مات عنها ويرثها إرث المال، وكان للرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وإذا أبغض الرجل امرأته طلقها، فإذا قاربت الانتهاء من العدة راجعها ثم طلقها، وهكذا تبقى معلقة من غير حد. وكان المجتمع مجتمعا قبليا طبقيا، وكان الفرد جزءا من قبيلته يعيش في فلكها. الرشاد ما اختارت والغواية ما اجتنبت، ولذا يقول قائلهم وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشدي. وكثيرا ما تكون وسيلتهم للعيش السلب والنهب، فيغيرون على قبيلة فيسلبون اموالها ونساءها، ثم تثأر القبيلة المغار عليها، وهكذا سلسلة لا تنتهي الى غير ذلك من الصور المظلمة الكالحة التي تدل على انتكاس الفطر وانحطاط العقل البشري. ولم تكن الامم الاخرى على وجه البسيطة احسن حالا، وبالجملة لم تكن على ظهر البسيطة امة صالحة ولا مجتمع قائم على الاخلاق الفاضلة ولا دين صحيح مأثور عن الانبياء سالم من التحريف. وكان الانسان قد هانت عليه انسانيته فتخبط في دياجير الظلمة وعبد الحجر والشجر والنهر والبشر، وكل ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا. وفشت عادات فاسدة فيها فساد البر والبحر. الخمر يعاقر الى حد الادمان، والربا يتعاطى بكل صور الظلم، واستلاب الاموال والقسوة والظلم شعار الاقوياء. فجو العالم كله كان يموج بالظلمات الا بقايا من اهل الكتاب على دخن فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وفي هذا الظلام الدامس شاء الله عز وجل ان ينبلج الفجر ويظهر النور، فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بعثه الله رحمة للعالمين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وارشد به من الغي، وفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وادى الامانة وجاهد في الله حق جهاده، وجاء للناس من عند الله بما فيه الحياة الكاملة الفاضلة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجعل الله عز وجل الهداية عن طريقه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته إذا أرادوا الحياة الفاضلة الهانئة الطيبة المباركة السعيدة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ونهى عن كل شر. فهذا الدين العظيم جاء لسعادة البشر، جاء لتحقيق مصالحهم ودفع الضرر عنهم. فما من مصلحة في الدنيا كائنة إلا وأرشد إليها على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. وما من شر في الدنيا كائن إلا حذر منه على سبيل الخصوص أو على سبيل العموم. فدخل الناس في دين الله أفواجا، واستقامت عبادتهم، وصلحت أحوالهم، وتحقق توحيدهم، وتخلصوا من العادات الضارة. وكان شعارهم المطلق التسليم لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا خيرة ولا وقوف للنظر والتفكر، وإنما هو تسليم مطلق. فعندما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال الصحابة وقد كانوا يشربون الخمر قبل ذلك؟ قالوا: انتهينا وأهرقوا الخمور من ذلك اليوم. فاطمأنت نفوسهم وتآلفت قلوبهم واتحدت كلمتهم وعاش مجتمعهم عيشة مباركة نقية تقية. ثم عندما قبض الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم صار الصحابة رضوان الله عليهم من بعده على نهجه، واقتفوا أثره ونشروا ما جاء به في أقطار الأرض. فنعمت المجتمعات بالخير والأمن والاستقرار، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس وأخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك، وأعظم الناس على الإطلاق تدينا واتباعا واقتداءا، وهم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بفقهه. فلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تربية، وكفاك برسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا. فكانوا في فهمهم للنفوس غاية المنتهى. وفي عصر الصحابة رضوان الله عليهم، في هذا العصر العظيم، في هذا القرن العظيم، نبتت نوابت من غيرهم تدعو إلى تطوير فهم النصوص وعدم الأخذ بفهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص. وادعوا أن فهم الصحابة للنصوص فهم قاصر، وأن الأمة تحتاج إلى فهم جديد ابتدعوه وأنشأوه، وأظهروا فكرا جديدا وطريقة جديدة. فظهرت الخوارج الذين أول كثير منهم النصوص تأويلا يوافق أهواءهم ومراداتهم، وتركوا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص، فأتوا بالطوام وحكموا على أهل الذنوب بالكفر مطلقا وخروجهم عن الإسلام وتخليدهم في النار، ورأوا الخروج على إمام المسلمين الفاسق بزعمهم، وأن مخالفيهم يستحقون السيف وأن دماءهم حلال، إلى غير ذلك من الطوام الكبرى. لماذا؟ بسبب تركهم لفهم الصحابة رضوان الله عليهم وإيجادهم لفهم جديد للنصوص دعوا فيه هذه الدعوة إلى تطوير فهم الكتاب والسنة. وظهر أيضا القدرية في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وتركوا فهم الصحابة وابتدعوا فهما جديدا، فقالوا إن الأمر أنف، أي أنه مستأنف مبتدأ من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم. ولا كتاب، وقالوا إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعطيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه، فكان علمه سبحانه عندهم تابعا لفعل الناس. وقد ذمهم السلف، وتبرأ منهم من أدركوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا كان ظهور هذه الفرق المنحرفة تحت دعوى التجديد في فهم نصوص الكتاب والسنة، وادعوا فهما جديدا صحيحا غير الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأعرضوا عما قرره الصحابة رضوان الله عليهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. واستمرت الأيام، وانفتح المسلمون على حضارات أخرى، وترجمت الحضارة اليونانية، ودخل المنطق على المسلمين، فظهرت دعوى تطوير الاستدلال، ونصب ما يسمى بدليل العقل، وردت النصوص من الكتاب والسنة بزعم مخالفتها للعقل، وانفتح باب التأويل على مصراعيه بدعوى دلالة العقل، وظهر ذلك جليا عند المعتزلة والأشاعرة وأضرابهم. وهكذا رأت هذه الفرق عدم صلاحية فهم السلف، وعدم صلاحية استدلال السلف، ودعت إلى تطوير ذلك فهما واستدلالا، فساقوا إلى المسلمين من البدع والشر ما الله به عليم. فكانت هذه الدعوة دعوة لتطوير الاستدلال، فأوجدوا دليلا قدموه على دلالة الكتاب والسنة، وزعموا بزعمهم أنه الدليل القاطع الذي لا يحتمل غير ما يدل عليه، وأخروا دلالة الكتاب والسنة، وقالوا إنها لا تفيد اليقين إما دلالة وإما ثبوتا. وأوجدوا فهما جديدا دعوا فيه إلى تطوير فهم النصوص، ورأوا أن السلف ما كانوا يفهمون النصوص فهما صحيحا، وإنما كانت طريقتهم بزعمهم أسلم، لأنهم ما كانوا يفهمون النصوص، وكانت طريقة الخلف أعلم، لأنهم فهموا النصوص بهذه الاستدلالات المشتبهة. وشاء الله عز وجل أن تتقلب الأيام وتتغير الأحوال، حتى فشى الجهل في معظم أنحاء الجزيرة العربية، وأصبح الناس يعيشون في جاهلية في كثير من أمورهم، حتى عبد من عبد منهم القبور والأحجار والجن والصالحين، وكانت القبائل يغير بعضها على بعض، وكان العلم مندرسا، وسوق الجهل قائمة، إلى أن شاء الله عز وجل، فقام شيخ الإسلام ومجدد الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والعودة إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، وآجره الإمام الموفق محمد بن سعود رحمه الله عز وجل، فظهر العلم في نجد، وعاد المجتمع إلى الخير. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل، كانت الجزيرة العربية في مجملها تعيش فقرا وعدم استقرار وعدم أمن، وكان الناس يعيشون في خوف شديد، حتى أن الرجل كان إذا خرج إلى الحج يودع أهله وداع المفارق، وإذا عاد إليهم استقبلوه كالمولود الجديد، وذلك لفقد الأمن في الجزيرة، كان القوي يبطش بالضعيف، كان الرجل يقتل الرجل من أجل درهم أو نحوه، ويظلم الناس بعضهم بعضا. فوحد الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل البلاد على التوحيد وعلى الكتاب والسنة، على ما لا يجتمع المسلمون إلا عليه، ألا وهو فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلن يجتمع المسلمون في أي وقت كان إلا على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإن كل فهم غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لهو تفريق للأمة، وتمزيق لوحدتها، وتشتيت لكيانها، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. فبدل الله الخوف أمنا والفقر غنى وتفجرت البركات من الأرض ونزلت البركات من السماء كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واستمر أبناء الملك عبد العزيز من بعده على هذا المنهج القويم ينصرون الفهم السليم الصحيح للإسلام ويحفظون الله في هذه البلاد بحفظ دينه فحفظهم الله، وسيبقون إن شاء الله على ذلك محفوظين بحفظ الله ولن يضيع الله من يحفظه أبدا. والله الذي لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، من حفظ الله حفظه الله عز وجل من كل سوء. ولما كان اليوم ابنا للأمس، ولما كانت الأيام تتقلب، ولما كان لكل سلف خلف ولكل دعوة جديدة أثرا في القديم، ظهرت اليوم دعاوى لتطوير التعامل مع الإسلام وما جاء به. ويمكن بصدر هذه الدعاوى أن نقسم هذه الدعاوى إلى اتجاهين رئيسين. الأول دعوة التطوير في فهم النصوص وتفسيرها بما يلائم العصر بدعوى الانفتاح على الآخرين وتأثر المجتمعات ببعضها. فهناك من يقول يجب علينا في هذا الزمان أن نطور فهمنا للكتاب والسنة بحسب مستجدات العصر وبحسب انفتاحنا على الغرب وبحسب ما طرأ على عصرنا من أفكار ونحوها، يجب أن نترك فهم السابقين وأن نتخلص من الإرث القديم ونبدأ بصفحة جديدة في تفسير للإسلام جديد يناسب المجتمعات. هذه دعوة. والثاني، الاتجاه الثاني، دعوة التطوير في الأحكام الشرعية وما جاء به الدين، بمعنى دعوة تغير الأحكام بتغير الأزمان. فأما الدعوة الأولى فإن كان المراد بها إحداث تفسيرات جديدة للنصوص وإحداث أقوال جديدة في فهم النصوص لم تكن موجودة عند المتقدمين فهي دعوة ليست جديدة وليست وليدة اليوم، بل دعت إليها فرق متقدمة، بل ما ظهرت الفرق إلا وهي تدعو إلى ذلك. دعا إليها أهل الانحرافات الفكرية على مر تاريخ المسلمين، وهي جلبت للمسلمين الفرقة والشتات والقتل والتدمير، فما من شر انفتح على المسلمين إلا وهو تحت هذه الراية قديما وحديثا. الشرور التي انفتحت على المسلمين في التاريخ إذا تأملناها وجدنا أنها انبثقت من قولهم تفسير صحيح للنصوص غير التفسير القديم. وإذا نظرنا إلى الانحرافات المعاصرة وإلى ما يحدث من شرور في بلادنا وبلاد غيرنا من بلاد المسلمين وجدنا أنها تحت هذا الشعار، تحت دعوى الفهم الصحيح للكتاب والسنة بزعمهم تطوير الفهم بما يعاد به إلى الكتاب والسنة مع انقطاع السلسلة المباركة بيننا وبين من جاء بالكتاب والسنة، هكذا يزعمون. والمعلوم المتيقن عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة أن المتقدمين إذا فسروا النص بمعنى اتفقوا عليه لم يجز لمن بعدهم أن يحدث تفسيرا جديدا يخرج عن هذا التفسير. فمثلا أجمع السلف على تفسير الاستواء في قول الله سبحانه الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر وارتفع، وتواترت كلماتهم على هذا، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث تفسير بأنه بمعنى استولى أو بغير ذلك من المعاني من أضرب التأويل. وكذلك أجمع السلف على إثبات يد حقيقية لله سبحانه وتعالى تليق به سبحانه على مقتضى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس لمن بعدهم تفسير اليد بمعنى القدرة أو النعمة أو غير ذلك. وهكذا وأيضا إذا اختلف المتقدمون في تفسير النص على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول يخرج عن تلك الأقوال. فإن القول الجديد المحدث إن كان حقا فمعنى ذلك أن الأمة جهلت الحق في فترة من فتراتها وأجمعت على الباطل، وهذا ما لا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الأدلة القطعية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وإن كان القول الجديد باطلا وهذا المتعين قطعا وجب تركه والأخذ بتفسير السابقين واختيار الأصح من أقوالهم فيما اختلفوا فيه من تفسير النصوص. فمثلا اختلف المتقدمون في تفسير القرء، فمن قائل إن القرء هو الطهر، ومن قائل إن القرء هو الحيض، فليس لأحد أن يأتي اليوم فيأتي بتفسير جديد فيقول مثلا إن القرء هو الأسبوع فثلاثة قروء تعني ثلاثة أسابيع، أو يقول إن القرء هو الشهر فثلاثة قروء تعني ثلاثة أشهر أو نحو هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل مبينا حقيقة هذه الدعوة وموضحا موقف أهل الحق منها، يقول السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف وصار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليست على القرآن والإيمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. وهذه سمة في جميع الفرق المنحرفة عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم قديما وحديثا، فإن اعتمادهم إنما هو على قول شيوخهم وعلى أصول شيوخهم على ما أصله شيوخهم ثم تأتي النصوص تبعا لذلك، فما وافق هذه الأصول نصر وأظهر وما خالف هذه الأصول أول وترك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن. وليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف. تأملوا هذا الكلام المتين أيها الإخوة وانظروا إلى الفرق المنحرفة في عصرنا وفي غيره كيف ينطبق عليها هذا انطباقا تاما. ثم قال ولهذا لما تقدم، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. يقول الشيخ وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم. وهؤلاء جوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ولكن قالوا العلماء على حكمها. وهذه الأمور
أخي الكريم تابع ما تبقى في الوجه الثاني.